أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول المصنف: ولو استعمل السهو في معناه أمكن في العكس للطرد. ما زال الكلام في سهو الإمام، حيث قال المصنف سابقا: ولا لسهو الإمام، يعني لا يلتفت لسهو الإمام. قلنا تارة يراد من كلمة ولا لسهو الإمام يعني الشك، يعني إذا شك الإمام وكان المأموم حافظا أمكن للإمام الرجوع إلى حفظ المأموم، وكذا العكس لو أن المأموم كان شاكا في شيء سواء في الركعات أو في الأفعال. بلي، وقلنا برجوع المأموم إلى وكان الإمام حافظا أمكن للمأموم أن يرجع إلى حفظ الإمام. بلي، هذا ذكرناه. الآن طبعا يريد أن يبين الشارح بأن هناك معنى آخر، يعني مو على مستوى الشك في الركعات، لا، مو على مستوى شنه السهو في الأفعال. يعني كنا الشك نقول إذا كان شاكا يرجع كل منهما إلى الظان، والظان يرجع كل منهما إلى المتيقن، وإذا كان كل منهما ظانان كل منهما ينفرد. بلي، الآن يريد أن يبين أنه يمكن أن يستعمل في معنى آخر. هو ايش قال المصنف؟ قال ولا لسهو الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس. يقول لا، يمكن أن يستعمل في معنى السهو، لا في معنى الشك في الركعات، في السهو مثلا في الأفعال. مثلا سهوت سهى شنه الإمام عن فعل شيء، يمكن له شنه أن يذكره المأموم، ولو سهى المأموم عن فعل شيء يمكن أن يذكره الإمام. لكن الكلام بالنسبة لسجدته السهو، هل يجب بناء على هذا المعنى؟ يقول بناء على هذا المعنى لا يصلح كلام المصنف إلا في شنه، إلا في العكس لا في الطرد. شون يعني لا في العكس لا في الطرد؟ لاحظ عبارة التي تقدمت: ولا لسهو الإمام مع حفظ المأموم، يعني لا يلتفت إلى سهو الإمام إذا كان المأموم حافظا. العكس شنه؟ لا يلتفت إلى حفظ، لا يلتفت إلى شك المأموم. بلي، إذا كان الإمام حافظا، ولا لسهو الإمام مع حفظ المأموم. العكس، ولا يلتفت إلى شك المأموم مع حفظ الإمام. هذا واضح جدا هذا المطلب. طيب، الآن نريد أن نقول إذا كان المقصود من السهو هو المعنى اللغوي، السهو بمعنى النسيان لا بمعنى الشك في عدد الركعات، يعني معناته أن كلام المصنف وين في يجري؟ يجري في العكس لا في الطرد. يعني شنه؟ يعني لا يلتفت لسهو المأموم مع حفظ الإمام. يعني المأموم هل يجب عليه أن يسجد سجدة السهو؟ الآن سهى المأموم وكان الإمام حافظا، التفت زيد، إذا سهى المأموم وكان الإمام حافظا هل يجب على المأموم أن يأتي بسجدته السهو بعد الصلاة؟ الجواب لا، هذا العكس. ملتفت؟ لا في الطرد. يعني لو أن الإمام سهى واعتمد على سهو على حفظ المأموم، لو أن الإمام سهى واعتمد على حفظ المأموم، يجب على الإمام أن يسجد سجدة السهو على الصلاة أم لا؟ يجب عليه أن يسجد سجدة السهو بناء على ما ذكره في الذكرى وغيره من الكتب. لذا قال: ولو استعمل السهو في معناه أمكن في العكس. يعني شنو في العكس؟ يعني يجب على الإمام عندما يسهو يعتمد على حفظ المأموم يجب عليه أن يأتي بسجدة السهو على الإمام. أمكن في العكس للطرد بناء على ما اختاره جماعة منهم المصنف في الذكرى من أنه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه، مع سلامة الإمام من يعني من السهو، يعني حافظ الإمام، فلا يجب عليه على المأموم سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفردا. لو كان منفردا يعني شنو؟ يعني اثنينهم ما سهوا، واحد منهم سهى، واضح الفكرة؟ فهذا المأموم لو سهى لوحده دون الإمام أمكن أن يعتمد على حفظ الإمام ولا يجب على المأموم سجود السهو. لو كان السهو فقط متحصل من فرد واحد وهو المأموم لا من فردين الإمام والمأموم، يبدو واضح عندكم الآن. نعم لو ترك المأموم ما يتلافى مع السجود سقط السجود خاصة، يعني أن المأموم إذا سهى وكان عليه أن يأتي بسجدة السهو سجدة السهو تسقط، لكن لو اتفق أنه سهى بحيث يتلافى يجب عليه أن يأتي بما يتلافى، يعني يتدارك. إذا لم لاحظ أي شيء أنت تنساه أيها المصلي، هذا قاعدة، إذا كان في محل لم يتجاوز المحل يعني يجب عليه أن يتدارك، أما إذا فات فإن أمكن قضاءه يجب أن يقضى، بخلاف ما لو كان الذي نسيه ركن فإنها تبطل الصلاة. مثلا نسي التشهد، نسي السجدة الواحدة، حينئذ يجب عليه قضاءهما، تمام ولا لا؟ نعم لا يجب عليه سجود السهو لأنه اعتمد على مثلا اعتمد على حفظ الإمام مثلا أقول، أما أقول أنه سجود السهو واجب ولا مواجب لا يسقط سجود السهو. لذا قال نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود يعني بأن يؤتى به مع سجود السهو سقط السجود خاصة، أما نفس ما يجب عليه القضاء أو ما يتدارك في محله يجب أن يتدارك. ولو كان السهي الإمامة فلا ريب في الوجوب عليه، يعني لا ريب في وجوب سجدة السهو عليه، إنما الخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحوض. يعني لو قلنا بأن الإمام سهى ووجب عليه أن يأتي بسجدة السهو، هل يجب على المأموم أن يتابعه في أن يأتي بسجدة السهو أيضا كما يجب على الإمام؟ يقول أحوض، يأتي المأموم بسجدة السهو هذا أحوض. المسألة السابعة، أوجب ابن بابويه علي وابنه محمد الصدوقان قدس الله تربتيهما الزاكيتين رحمهم الله سجدة السهو. أوجب ابن بابويه رحمهم الله سجدة السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر. رجع الالتفات، نحن قلنا سابقا أن المشهور والمعروف أن الإنسان إذا شك بين الأقل والأكثر شنه يجب عليه أن يبني على شنه؟ على الأكثر. فلو كان ظانا بالأكثر فلو كان يعمل بما هو على طبق ظنه وهو حينئذ لا يجب عليه أن يأتي بشيء بعد الصلاة، لا ركعة احتياط، لا ركعتي من جلوس احتياط من جلوس، ولا أي شيء حتى سجود سهو عليه، إلا أنه ابن بابويه اللي هو الشيخ الصدوق والده قالوا لا يسجد سجدته السهو إذا شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر، حتى لو ظن الأكثر يجب. ليش؟ ولا نص عليهما في هذا الشك بخصوصه، ما في نص زين، بس وأخبار الاحتياط خالية منهما، يعني لا أخبار الشك المتعرضة ولا أخبار الاحتياط متعرضة لسيدة السهو لوجوب سيدة السهو، والأصل يقتضي العدم. يعني إذا شككنا في الإنسان الذي شك بين الثلاث والأربع وظن بالأربع هل يجب عليه أن يسجد سيدة السهو بعد إتمام صلاته أم لا، الأصل عدم وجوب سيدة السهو، لأن هذا أمور تعبدية نحتاج إلى دليل خاص دليل شرعي. ها، وفي رواية إسحاق بن عمار يقول هم شو استدلوا، طبعا أنا ما أدري استدلوا أو مستدلوا، لكنه الشيخ اللي هو المصنف الشهيد الأول أتى بهذه الرواية، ما أدري هم نفسهم أبناء بابويه القمي، هل استدل بهذه الرواية أم لا؟ إنما يحاول أن يسند كلامهما إلى هذه الرواية، يقول هذه الرواية فيها إطلاق. شنو هي الرواية تقول؟ شو تقول؟ وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سيدتي السهو. يعني دائما إذا ظننت التمام كمل صلاتك وخلاص، شنو؟ اسجد سيدتي السهو. بعد مطلقة بحيث هذه تشمل المورد. يعني إنسان شك بين ثلاث والأربع وظن بالأربع، ما ذهب وهمه، ذهب وهمه إلى التمام، ذهب وهمه إلى التمام بعد خلاص. إذا بمقتضى هذه، بمقتضى إطلاق هذه الرواية، يجب عليه أن يأتي بسيدة السهو.
هذه أبدا ولا عندكم أبدا؟
أبدا مكتوب عندي. إيش مكتوب عندك؟
أبدا.
لا أبدا أبدا أي أبدا. إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سيدتي السهو. طبعا ابدأ ما نهر عن ذي، فتصلح دليلا لهما، تصلح دليلا لهما، لهما للعلمين، أو تصلح دليلا لهما للسجدتين. للعلمين حسب الله. بعد لتضمنها هالرواية مطلوبهما. شنو لتضمن؟ يعني أن هذه الرواية تتضمن إطلاق. قال الإمام: إذا ذهب وهمك إلى التمام بعد اسجد السهو. خلاص هذا يشمل هذا المورد في أطلاق يعني. لكن حملت هذه الرواية على النذر، حملها بعض العلماء. ليش؟ لأن المشهور والمعروف أنه إذا غلب على الظن خلاص تعمل بالظن، تعمل بما ظننت به. فإذا الرواية بتحمل على النذر. قال الشارح: لا، الرواية كيف تحمل على الندب؟ الأمر يدل على الوجوب. ما درست أنتم في الأصول أن الأمر ظاهر في الوجوب وأن كل ظهور حجة؟ هذا لاحظ العبارة يقول: فاسجد سيدتي السهو، فاسجد آمار. وفيه نظر لأن الأمر حقيقة في الوجوب. متفت؟ وغيرها من الأخبار، يعني غير هذه الرواية من الأخبار، أي أخبار الآمرة بالعمل بالظن بالأكثر، التي أمرت قالت إذا ظننت بالأكثر أعمل بالظن. وغيرها من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود فلا نفي منافاة بينهما. يقول أنت ليش أنت مستوحش أيها الشهيد الأول من الرواية، بحيث أنت تقول أن هذه الرواية من قبل العلماء أن حملوها على النادب، ليش تستوحش؟ أولا الرواية ظاهرها الوجوب لأن الأمر ظاهر بالوجوب، وثانيا الأخبار التي أمرت بالعمل على الظن لم تبين الحكم، قالت اعمل على الظن لكن ما تعرضت لأنه يجب سجود السهو ولا يجب، بينما هذه الرواية بينت. وإذا يوجد تعارض بين الروايات التي لا يوجد تعارض بين الروايات الساكتة عن سجدة السهو والرواية هذه الأمر بسجود السهو. ذيك الرواية تقول إذا ظننت بالأكثر فاعمل على الأفضل. هذا ذي ما تنافيها، إنما تنافي لو قالت ذيك الروايات الآمرات الأخبار الآمرة بالعمل على الظن، لو قالت اعمل على الظن ولا تسجد سيدة السهو، ثم جاءت رواية إسحاق بن عمار وقالت اسجد سيدة السهو، يصير تنافي. أما إذا ذيك الرواية قالت فقط اعمل على الظن وتسكت، وتأتي رواية إسحاق بن عمار وتقول اسجد سيدة السهو، من المنافاة؟ ما في منافاة، واضح؟ بعد أكثر من هذا نقول لك، أضف إلى ذلك أنت ظننت بالأكثر، والظن بالأكثر لا يستلزم تمامية الصلاة، إذ ربما فيها نقص، والمفروض أن سيدة السهو مجعول ليش؟ لجبر النقص. فيحتمل أنك لما ظننت بالأكثر يوجد نقص، فالإمام قال اسجد سجدتي السهو. واضح الفكرة؟ لكنه يرد إشكال على الشهيد الثاني. أقول إنما يأتي هذا الاحتمال الثاني فيما لو كان في مسألة سهو، نحن نشك بين الثلاث والأربع، المفروض لو ظننت بالأكثر أنا ظننت بالرابعة، لنفرض أن في نقصان، النقصان شنو؟ ركعة عدل. إذا لابد من صلاة احتياط ركعة من القيام، أن تأتي بصلاة ركعة احتياط من القيام، لا أن تسجد سيدتي السهو. ما أدري أنتم متصورين
وظن وعمل بظن وظن
حجة رجاء التفات. لا ركز شوي خرجت عن الموضوع سيدنا التفت زين. أقول هو ايش يقول الشهيد الثاني؟ يقول نعطيكم دليل ثاني بالإضافة إلى الجمع بين هذه الأخبار نعطيكم دليل ثاني. الإمام إنما قال أسس الإسلام والاحتمال النقصان إذ لما تظن بالرابعة مو دليل على أنه لا يوجد نقص الصلاة. فالإمام أمر بسجود السهو، أليس سجود السهو إنما شرع من قبل الشارع المقدس لجبر الصلاة؟ الظن بالكمال لا يعني أنه يوجد نقص. ملتفت أنت الآن؟ أقول هالكلام ما يصلح يا الشهيد الثاني. أنا ملتفت لكلام الشهيد الثاني، أنا أقول هالكلام لا يصلح. إذ لو كان هناك نقص يا الشهيد الثاني أين يكون؟ في ركعة. إذ أنا أولا ظلمت بالرابعة فلني أحتمل أنه نقص. نقص وين؟ في الركعة، لا في تشهد لا في سجدة. النقص وين؟ في ركعة. فما له معنى أن تأتي لسجدة السهو وتقول لي على جابر لما يحتمل وجوده من نقص؟ ملتفت أنت الآن؟ طيب يقول فيه نظر لأن الأمر حقيقة في الوجوب، يعني فيه نظر يعني حمل الرواية رواية ساق نمار على الندب. وفيه نظر لأن الأمر حقيقة في الوجوب وغيرها من الأخبار، يعني الأمر بالعمل بالظن لم تتعرض لنا في السجود، فلا منافاة بينهما، يعني بين الأخبار الأمر بالعمل بالظن وبين رواية ساق نمار. إذا اشتملت على زيادة اللي هي رواية إسحاق بن عمار، اشتملت على زيادة الأمر يعني بسجود السهو، مع أنها يعني شنو الأخبار الأمرة بالعمل بالظن، مع أنها غير منافية لجبر الصلاة. ليك لما قالت لك عمل بالظن يعني قالت لك لا تجبر الصلاة، لا اجبر إذا كان في نقص. لذا قال مع أنها غير منافية لجبر الصلاة لاحتمال النقص، فإن الظن بالتمام الاحتمال هو الظن بالرابعة لا يمنع النقص بخلاف ظن النقصان. يقول بخلاف لو ظننت انها ناقصة انها ثلاث ركعات مو اربع، يكون الاكمال يكون واجب. قال فان الحكم بالاكمال يعني بالاتيان بالرابعة جائز. الجواز هنا بالمعنى الاعم لا بالمعنى الاخص. الجواز يعني بانه يستوي فيه الوجوب والحرمة او تستوي فيه المصلحه والمفسده بمعنى الاباحه، اباحه الشيء. هذا لما اقول يجوز هل الجواز عندنا بالمعنى الاعم بالمعنى الاصولي اللي يقولون الاباحه او الجواز ياتي على معنيين. ياتي الجواز على نحو خاص وهو احد الاحكام التكليفيه الخمسه. الاحكام التكليفيه الخمسه ما هي؟ الوجوب والحرمه والاستحباب والكراهه والاباحه. هذا الاباحه الحكم التكليفي الخامس، هذا الجواز، هذا الاباحه، هذه يسمونها الاباحه بالمعنى الاخص. عندنا إباحة بالمعنى الأعم التي تشمل الوجوب وتشمل الاستحباب وتشمل الكراهة وتشمل الإباحة بالمعنى الأخص. ملتفت أنت الآن؟ لذا قال يقول بخلاف ظن النقصان فإن الحكم بالإكمال جائز يعني واجب. ليش؟ بعد ما عندي احتمال، إذا احتملت على النقصان أتيت بعد شنو؟ بالرابعة. بعد من النقصان ما في نقصان. الظن بالإتمام، جاي أعيد رجاء، الظن بالإتمام مو معناته ما موجود نقصان، بينما إذا ظننت بالنقصان يجب أكمل ولا يجب أكمل؟ بعد احتمال النقصان يجي مرة ثانية عقب ما أكمل بركعة احتياط من القيام؟
لا
ما في. ملتفت أنت الآن؟ لكن قلت لك أنا رديت عليه، قلت أنه هذا الكلام لو احتملنا النقصان ما يخالف، لكن في ركعة الإتيان بسجدة السهو ما يحل النقصان. ما أدري يحل النقصان لو كان مثلا نسية سجدة، هنا يجب عليه أن يقضيها ثم يأتي بسجدة السهو، أو نسية تشهدا ممكن. أما هو شك من الثلاث الأربع من حيث الركعة. ملتفت أنت الآن؟ نعم يمكن ردهم من حيث السند. يقول إحنا مو بهذا الردود نحمله على الناد ولا إذا إحنا بنبي نحكي بها الرواية رواية إسحاق بن عمار نقول ضعيفة السند وانتهى الموضوع. ليش؟ لأنها تشتمل على إسحاق بن عمار، وإسحاق بن عمار فطحي وقال بعضهم شنه، لكن ثقة طبعا هو معروف أنه ثقة إسحاق بن عمار المعروف عنه بين الرجاليين أنه ثقة، لكن في سنده الطيالسي ذا لم يمدح ولم يذم، وفي سنده المعاذي او المعاذي وهذا ضعيف. فصل جديد، الفصل الثامن في القضاء. يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات. هذا الفوات فرائض اليومية يعني شنه؟ الصبحي والظهراني ها
والعشاء
ملتفت. يقول يجب قضاءهم إذا فات، إذا فاتت هذه الفرائض يجب قضاءها، يجب قضاءها عند الفوات، يجب قضاء عند الفوات حتى لو فاتت عن عام، نقول نعم. حتى لو فاتت عن جهل، نقول نعم. حتى لو فاتت عن شان، نعم يجب قضاؤها. طيب هل يجب قضاؤها مطلقا حتى لو فاتت على الصغير؟ نقول لا، التي فاتت حال البلوغ. لذا قال يجب قضاء الفوات اليومية مع الفوات حال البلوغ. وبعد وفاتت حال العقل، يعني لو كان الإنسان وفاتت عليه الصلوات حالة الجنون، المجنون لا يجب عليه أن يقضي، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ملتفت أنت الآن؟ يعني بعبارة أصل رفع عن أمتي ما لا يعلمون. طبعا خلنا ندخل شوي بعض أصولي لا بأس به، استفيدون من عنده. هذا حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما كروا إليه. هذا الرفع أي رفع المقصود منه؟ هل هو قال رفع قلم التكليف، يعني لا وجوب على هؤلاء المضطر والناس والذي لا يعلم؟ رفع قلم التكليف يعني بناء على هذا شو يصير المعنى في مقامنا؟ بناء على هذا المعنى أن المجنون لم يتعلق به تكليف، المجنون على جنونه لم يتعلق به تكليف، فإذا لم يتعلق حال جنونه لم يتعلق به تكليف الصلاة، يعني لا يجب عليه الأداء من باب أولى، القضاء لا يجب عليه. هذا بناء على أن المرفوع هو قلم التكليف، يعني لا وجوب شرعي، لا وجوب مولوي على المجنون. أما إذا قلنا لا، بأن حديث الرفع هو مرفوع عنه قلم المؤاخذة، يعني شنه قلم المؤاخذة؟ يعني لا يعاقب، مو معنى أصلا ما في تكليف عليه، في تكليف لكن لا يعاقب. ملتفت انت الان؟ لا يعاقب، يعني الذي فات، لكن مو معناته انه لا يجب عليه القضاء حال الافاقه. ملتفت؟ الذي فات المجنون حال جنونه بناء على ان المرفوع هو قلم الحكم الوضعي، يعني رفع عنه المؤاخذه العقاب لا اصل التكليف، هذا معناته ان المجنون اذا افاق يجب عليه ان يقضي. واضح الفكره؟ ها، على أي حال المعروف بينهم أنه مرفوع قلم التكليف. طبعا في هذه الأزمنة لا، مو بالمرفوع قلم التكليف، ما مختلفين العلماء، بعضهم يقول المرفوع قلم التكليف وبعضهم يقول المرفوع قلم الحكم، يعني الحكم الواضح المرفوع يعني المؤاخذة والعقاب. ملتفت أنت الآن؟ على أي حال يقول يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ وحال العقل، وبعد وحال الخلوع عن الحيض والنفاس، يعني أن المرأة الحائض والنفساء إذا فاتتها الصلاة فإما أن تفوتها الصلاة حالة الحيض وحالة النفاس، هذه لا يجب القضاء. أما إذا كانت خالية من الحيض، خالية شنو؟ من النفاس، فيجب عليها القضاء للصلوات التي فاتتها في حالة خلوها من الحيض والنفاس. والكفر الأصلي يعني شنه؟ والكفر الأصلي يعني يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ وحال العقل وحال الخلو عن الحيض والخلو عن النفاس والخلو عن الكفر الأصلي. يعني لو أن إنسان مسلما فاتته، ملتفت أنت الآن؟ لم يكن كافرا كفرا أصليا. طبعا سنبين ما من الكفر الأصلي والكفر المرتد بالبينات. إنسان مسلم ليس كافرا، يعني لم خاليا من الكفر الأصلي، عبارة صريحة تبعا للمصنف، خاليا من الكفر الأصلي، يعني مسلم فاتته الصلاة يجب عليه أن يقضيها. طيب واضح الآن؟ الآن ليش قال هو الكفر الأصلي؟ احترازا عن الكفر الارتدادي. الكفر إما أن يكون أصليا، والكفر الأصلي هو أو يكون ارتداديا. الكفر الأصلي هو ذلك الإنسان المتولد من أبوين كافرين وبقى إلى البلوغ ثم أسلم، هل هذا يجب عليه أن يقضي لما أسلم للصلوات التي فاتته؟ نقول لا يجب، هذا كفر أصلي. أما الارتدادي فهو على قسمين: ارتداد ملي وارتداد فطري. شو معنى الارتداد الملي؟ يسلم بعد الكفر الأصلي، كان كافر أصلي ثم يسلم ثم يرتد ثم يسلم مرة أخرى. هذا لما أسلم مرة أخرى نقول له أنت الكفر الثاني كفر عن ارتداد، هل يجب عليه هذا المرد الذي أسلم أخيرا في حالة ارتداده، هل يجب عليه أن يقضي الصلوات التي تفاتته في حالة ارتداده أم لا؟ ملتفت؟ هذا المرتد شن هو سميناه؟ الملي. ليش مرتد ملي؟ لأن مرتد عن ملة، يعني أول شيء كان متولد من كافرين، أبوين كافرين، ثم بعد البلوغ أسلم. لما أسلم طرأت عليه شبهة فرجع إلى كفره، لما رجع إلى كفره قبل حقق ليش أنا أترك الإسلام، إسلام حلو، حقق ثم رجع إلى الإسلام، هل يجب عليه أن يقضي ما فاته من صلوات أيام ارتداده؟ هذا اللي يسمونه مرتد ملي. أما المرتد الفطري لا، هو الذي تولد من أبوين مسلمين. ثم بعد بلوغه كفر، بعدين قال لا أرجع إلى ديني ودين أبائي، ها أرجع إلى دين أبائي ورجع أسلم، هل يجب عليه أن يقضي الصلوات أم لا؟ هذا اللي يسمونه مرتد فطري، يعني أصله متولد من أبوين يعني مسلم في الأصل مسلم، لكن لما بلغ كفر، لما كفر بعدين رجع أسلم، هل لما أسلم يجب عليه أن يقضي أم لا؟ طبعا مقتضى عبارة المصنف حيث استثنى فقط عدم وجوب القضاء الذي فات في الكفر الأصلي معناته أن أي نوع من أنواع الارتداد يجب عليه أن يقضي، واضح الفكرة؟ لكن لا، سيأتي تفصيل قضاء بالنسبة للمرتد إن شاء الله، تفصيله سيأتي ولذلك ما تعرض له. لذلك والكفر الأصلي احترز به عن العارضي بالارتداد فإنه لا يسقط وجوب القضاء، واضح الآن؟ لكن لما يقول أهنا بالارتداد يعني يبدو أنه لا يسقطه مطلقا، الارتداد لا يسقط وجوب القضاء سواء كان الارتداد ارتدادا مليا أو ارتدادا فطريا، واضح الفكرة؟ هذا عبارة ظاهرة الشكل يشملها يعني، لكن قلت لك هذا ما بعد يبين الآن المرتد الفطري المرتد الملي يقضي ما يقضي، هذا بيجي إن شاء الله تفصيل. اي لكن قلت لك عبارة ظاهرة ما يقضي، لا يسقط القضاء، لا يسقط القضاء يعني عن النوعين الارتداديين كما سيأتي. وخرج بالعقل، وش قال؟ قال والعقل، وخرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه إلا أن يكون سببه، أن يكون سبب الجنون بفعله كالسكران مع القصد والاختيار، كالسكران مع القصد والاختيار، يعني سكر وقاصد ومختار ومو محتاج. ملتفت انت الان؟ ها، فاذا لو انسان سكان سكرانا وكان عن قصد وكان عن اختيار ولم يكن محتاج الى سكرية مثلا لانقاذ حياته مثلا او لدفع ضرر عنه، يجب عليه ان يقضي. طبعا بعض العلماء يقول لا، وعدم الحاجة ذا القيد من قبل ذا القيد، عدم الحاجة لا، حتى لو كان مو محتاج، حتى لو كان محتاج الى السكر، حتى لو كان محتاج الى السكر ما دام انه شربه بقصد واختيار يجب شنه اي عليه القضاء. وربما دخل فيه يعني في حكم المجنون المغمى عليه، فان الاشهر عدم القضاء عليه وان كان بتناوله الغذاء المؤدي اليه، المؤدي الى الاغماء، حتى لو كان هذا الإغماء حصل بسبب تناوله للغذاء المؤدي للإغماء، مع ذلك شنو؟ لا يجب عليه القضاء كالمجنون. ها، لكن بشرط، عاد حتى لو كان بسبب تناوله للغذاء المؤدي للإغماء، بس ها بشرط، ها مع الجهل بحال ذلك الغذاء، يعني هو تناول الغذاء باختيارا لكن ما يدري عنه أن هذا الغذاء يؤدي إلى الإغماء، ما يدري، مع الجهل بحاله أو الإكراه عليه على الغذاء المؤدي للإغماء أو الحاجة إليه، الحاجة إلى شنه؟ إلى الغذاء المؤدي للإغماء كما قيده به المصنف في الذكرى. بخلاف الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان مطلقا. عرفت شلون؟ ها التفت زين. يقول احنا ايش كان كلامنا وين؟ كلامنا في المغمى عليه. المغمى عليه اذا اغمي عليه بسبب تناوله لكن كان مع الجهل ما يدري ان هذا الغذاء يؤدي الى الاغماء. عرفت شلون؟ نقول يسقط شنو هو وجوب القضاء عليه، او كان مكره يسقط وجوب شنو القضاء عليه، او كان محتاج للغذاء هذا المؤدي الى الاغماء يسقط ايضا شنو. اما اذا كان لا متقصد مو جاهل عالم انه شنو ولا بمحتاج ولا بمكره مع ذلك باختياره وقصده وطوعه ذهب الى شنو الى الغذاء الذي وجب الاغماء واكله، حينئذ يجب القضاء. بخلافه في الحيض الحائض والنفساء حتى لو اكلتا شيئا او تسببتا في بشيء في شيء او بشيء يبقي الحائض مع ذلك شنو يسقط
القضاء.
مثلا عادتها المرأة كم 3 أيام، قالت أنا أستخدم حبوب وأطول كم 10 أيام، أكثر الحيض 10 وأقله 3 كم 10 أيام باختيارها وقصدها، هل يجب عليها أن تقضي 7؟
لا.
يقولك ما يجب عليها حتى 7 ذي ما يجب عليها. ليش السؤال؟ ليش؟ ما هذه التفرقة بين حكم المغمى عليه وبين حكم الحائض والنفساء؟ حيث قلتم أيها الفقهاء بأن المغمى عليه حيث قلتم فرقتم أيها الفقهاء، كيف لماذا فرقتم أيها الفقهاء بين المغمى عليه حيث قلتم أنه يفصل في حكمه إن كان قاصدا إلى الأكل فيجب عليه القضاء، لم يكن قاصدا للأكل لم يكن باختيار بل مكره عليه مضطر له شنو يسقط وجوب القضاء عنه. لكن بالنسبة للحائض قلتم بأنه مطلقا حتى لو كانت متسببة في الحيض والنفاس مع ذلك شنو لا يجب القضاء. قال الجواب أنه الحكم في الحائض والنفساء عزيمة بخلاف الحكم بالنسبة إلى المغمى إليه فإنها رخصة. بيان ذلك الحكم أحيانا نقول هذا الشيء لا تسويه لكن من باب الرخصة. يعني شنو لا تسويه؟ يعني مثلا أنت تسافر السفر نقول بدل 4 صلي ركعتين، بدل 4 صلي ركعتين، هذا بدل 4 وإن كان يجب القاصر، أن إنما الوجوب كان لأجل العزيمة والتسهيل على المكلف. أما مرة لا، ولذلك لو نسيانا صلى تماما تصح ولا ما تصح؟ تصح. ملتفت أنت الآن بالنسبة للمسافر. بخلاف يعني قاعد أضرب مثل حتى بعدين نرجع إلى المسألة، بخلافه في حكم الصلاة بالنسبة للحائض لا يجوز لهما الصلاة في أثناء الحيض والنفاس، حرام. عزيمة عزيمة ما في مجال. إذا كان حرام فمعناته أنه شنو؟ معناته أنه مو على نحو الترخيص حتى تقول والله إذا يوم من الأيام تسببوا في الحيض والنفاس فمعناته شنو؟ لا يسقط وجوب القضاء عنهما. ما نقدر نقول هذا لأن الحكم بالنسبة إليهما عزيمة، بخلافه في المغمى عليه فإنه رخصة. لذا قال وربما دخل فيه يعني في حكم المجنون المغمى عليه فإن الأشهر عدم القضاء عليه وإن كان بتناول الغذاء المؤدي إليه مع الجهل بحاله أو الإكراه عليه أو الحاجة إليه كما قيده به المصنف في الذكرى. بخلاف الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان مطلقا حتى لو كانوا متسببين وإن كان السبب من قبلهما. والفرق أنه سقوط القضاء فيهما يعني في الحائض والنفساء عزيمة، ما في مجال نتصلي الحائض والنفساء، وفي غيرهما رخصة. وهي لا تناط بالمعصية بالنسبة إلى الرخصة، لا تناط بالمعصية. لو عصات وتسببت في تطويل الحيض والنفاس مع ذلك نقول لها يسقط عنك وجوب القضاء، بخلاف حكم العزيمي. الحكم العزيمة مثل المسافر، لو عصى يوم الأيام وسافر وكان قاصد السفر معصية نقول لها الرخصة مو مسموحة لك، صل 4 ركعات بدل ركعتين، لأن صلاتك سفر شنو؟ والأصل في أن هذا الركعتين تنزيلهم يعني تنقيص 4 إلى 2 لأجل الرخصة والتسهيل على الأمة. أنت لا مدام أنك عاصي لا يحق لك التسهيل. واضح الفكرة؟ يقول وفي غيرهما يعني كالمجنون والسكران والمغمى عليه، يعني غير الحائض والنفساء، وفي غيرهما رخصة وهي لا تناط بالمعصية. الرخصة لا تناط بالمعصية، ايه. اما بخلاف مثل السفر قلت لك يناط الحكم فيه بالمعصية لان اصله هو تسهيلي. فلو كان سفر معصية نقول لبدل الثنتين صل 4، ارجع للاربع كمل صلاتك. طيب قال والمراد بالكفر الاصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين منه. المقصود ما خرج عن فرق المسلمين، مو ان شنه مسلم لكن عرض عليه الكفر بعارض، فانه هذا ايضا يجب عليه القضاء وان كان يقال له كافر. مثلا الناصبي، الناصبي باجماع المسلمين كافر، يقول احمد بن حنبل لا يدفن لا يغسل ولا يكفن ولا يحنط ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لكن هذا ينطبق عليه الإسلام بمعنى الشهادتين، ينطبق على الإسلام بمعنى الشهادتين، ينطبق على الإسلام. فحتى لو كان كفره عارضي، مع ذلك إذا ترك الناصب يوما من الأيام الصلاة يجب عليه أن يقضيها. لا تقول له والله هو كافر، مع ذلك لأن الأصل مسلم لكنه عرض الكفر عليه برفضه لولاية ببغضه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر. حتى مستبصر بتقول لي ليش؟ لأنه هذا الناصبي تارة يترك الصلاة، تارة يترك الصلاة عمدا، يجب عليه أن يقضيها ولا ما يجب عليه؟ في مذهبه يجب عليه أن يقضي، ولو ترك يجب عليه أن يقضي. ومرة لا، ترك الصلاة ثم استبصر، نقول هم يجب عليك القضاء، هم يجب عليك القضاء، لأنك أنت في مذهبك تركته وذلك كان يجب عليك أن تصلي، أنت ما صلي، فيجب عليك أن تقضي. نعم بما أنك أنت استبصرت صلي بصلاتنا، ملتفت، لأننا نلزمك بما ألزمت به نفسك. الآن تشيعت واستبصرت يجب عليك أن تصلي بصلاة وكذا، لكن يجب القضاء. يعني أبي أقول أن القضاء ما سقط باعتبار أنه مسلم، هذا اللي أبي أقول لك، وإن كان كافرا هو كافر باطلا. طيب وكذا ما صلاه فاسدا عنده، يعني أنه مثلا ناصبي صلى صلاة في يوم الأيام صلاة باطلة بحسب مذهبه، يجب عليه القضاء ولا ما يجب عليه القضاء؟ يجب عليه القضاء بحسب مذهبه. نعم لو استبصر نقول نلزمك بما لزمت به نفسك، صلي شنو؟ بصلاتنا، يكون قضائك بصلاتنا. ملتفت انت الآن؟ ويراعى فيه في القضاء الترتيب بحسب الفوات، فيقدم الأول منه فالأول مع العلم، يقدم الأول فالأول. احنا قلنا في الألف واللام أمس ذكرناها في درس النحو، ذكرناها في درس الألفية، قلنا الأول الألف واللام التي تدخل على الأول الثانية، مثل أتم الصف فالأول فالأول فالأ هذه الألف واللام ذي زائدة تدخل على النثر شذوذان، ولا المقصود يدخل اولا ثم يدخل ثانيا. الصف الاول رتب الصف الاول بعدين رتب الصف الثاني، هذا المقصود به. احنا شي يقول فيقدم الاول يعني من الفائت من هو فالاول، احذف في زائد احذف الالف واللام الثانية من الكلمة الثانية، في الكلمتين لازم جه الشكل، فيقدم الاول منه اولا، والثاني منه ثانيا، والثالث منه ثالثا، وهكذا. ابي اقول لو ان انسانا فاتته اولا صلاه الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء عند المصنف، يجب عليه ان يقضي اولا الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب، يجب الترتيب، يجب الترتيب. لذا قال ويراعى فيه يعني في القضاء الترتيب بحسب الفوات، فيقدم الاول منهما الاول مع العلم، اما مع عدم العلم يعني انا ما ادري ايش اللي فات اول يسقط الترتيب ولا يسقط كما سياتي فيما بعد، فيقدم الاول منه فالاول مع العلم. هذا في اليوميه، زي في غير اليوميه، غير يوميه شلون؟ من نوافل من غير نوافل قضاء يبي يقضي، هل يجب عليه او لا يجب؟ قال اما غيرها غير اليوميه ففي ترتبه في نفسه وترتبه على اليوميه، وهي يعني اليوميه عليه قولا. رجع الالتفاف، انا بقرا الضمائر مره ثانيه وبعيد الضمائر، بس ركز على الشارع. غير اليومي هل يجب الترتيب في نفسه؟ يعني لو فاتت اول شيء نافله الصبح، بعدين فاتت نافله الظهر، هل يجب عليه ان يقدم نافله الصبح على نافله الظهر في القضاء، في قضاء النوافل، ام لا؟ هل في نفسها النوافل في نفسها الفائته؟ ومره لا الاحظ انه فاتتني شنو؟ نوافل وفرائض، هل اقدم الفرائض على النوافل، النوافل على الفرائض ام لا؟ ملتفت يعني هل انه اقدم غير غير النوافل من الفوائد، غير النوافل غير غير الفرائض، غير الفرائض اليوميه يعني النوافل اقدم على اليوميه ام لا؟ هي في نفسها هل يجب فيها الترتيب ام لا؟ واضح الفكره؟ فاذا عندنا مسالتان، المسألة الأولى هل يجب علي أن أرتب فيما لو فات علي صلوات غير اليومية؟ ثانيا هل يجب علي أن أرتب بين الفوائد اليومية وغيرها؟ يعني لو فاتت أول شيء ظهر يومية وبعدين صلاة آيات، يجب أول شيء أقضي شنو؟ الظهر بعدين أقضي صلاة الآيات، هالشكل؟ ملتفت أنت الآن أو لا؟ لا لا يشتغل. يقول في قولان، صورت المسألة ولا ما صورتها؟ يقول وهي شنو وهي؟ يقول اما غيرها يعني غير اليومية ففي ترتبه في نفسه، يعني غير اليومي هل يجب فيها الترتيب في نفسها؟ الفرائض اكيد الفرائض في نفسها يجب، وقد تقدمت من قبل المصنف. اما غير اليومية مثل صلاة الايات، هل يجب ان ترتب فيها في نفسها؟ يعني لو تقدم خسوف القمر بعدين صار يوم ثاني عندي خسوف الشمس، هل يجب عليها ان اقدم الاول على الثاني او يجوز ان اقدم الثاني على الاول في القضاء؟ هذا شيء، هذا بلحاظ نفسه، يعني هذا الغير غير اليومية بلحاظ نفسه، ومرة لا ألاحظه أن أقدمها أو لا أقدمه بلحاظ اليومية، يعني أقدم صلاة الكسوف على قضاء اليومية أو اليومية على صلاة الكسوف. صورت المسألة؟ طيب أما غيرها ففي ترتبه في نفسه أو على اليومية وهي عليه، شنو هي عليه؟ يعني تقديم اليومية على غير اليومية قولان، وما له في الذكرى الى الترتيب، واستقرب في البيان عدمه، عدم الترتيب وهو اقرب. يقول احنا شارح يقول انا عندي في اليوميه هل يجب الترتيب في نفس، اما اذا جاءت العلاقه بين اليوميه وغير اليوميه او غير اليوميه في نفس لا يجب الترتيب، وهو اقرب. ولا يجب الترتيب بينه، شنو بينه؟ بين الفائتة وبين الحاضرة. يعني جاءت صلاة الظهر، هل يجب علي أن أقدم صلاة الظهر قبل أن أقضي صلاة الصبح التي مضت علي أو لا؟ يجب علي أن أقضي صلاة الصبح بعد ذلك شنو؟ أصلي الحاضرة. هذا اللي يسمونه بحث، شنو بحث هذا؟ هل أن القضاء على نحو المضايقة او ان القضاء على نحو المواسعة؟ اذا قلنا بان القضاء على نحو المضايقة يعني اول شيء يجب عليك ان تقدم القضاء الذي فات ثم تشرع في الحاضرة، هذا اذا قلنا على المضايقة. اما اذا قلنا على المواسعة يقول لا، على المواسعة تبي تقدم هذا تبي تقدم هذا بكيفك. طيب ولا يجب الترتيب بينه يعني بين الفائتة وبين الحاضرة، فيجوز تقديمها الحاضرة عليه على الفائتة، تقديمها تقديم الحاضرة عليه يعني على الفائتة مع سعة وقتها. مع ساعة الوقت تروح تقدم شنو الحاضرة على الفائتة مع ساعة وقت، وإن كان الفائت متحدا، لأن بعض العلماء قال يجب تقديم الفائتة. التفت زين، التركيز كله على الفائتة. عند العلماء كثير من العلماء ذهب جماعة وكثيرون إلى أنه القضاء مجعول على نحو المضايقة، يعني أول شيء مع ساعة الحاضرة يجب أول شيء تقدم الفائتة حتى يصير تسامح ملتف. وعندنا روايات أطمنك، في روايات، لكن في روايات أم بالمواسعة وفي روايات بالمضايقة، ولذلك حاول المصنف أن يجمع بينهم كما سيأتي الآن إذا في وقت، وإلا نختم بعد. رجاء الالتفات، يقول أهو إذا احنا قلنا بالمواسعة، لما نقول أنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة مع ساعة الوقت حتى لو كانت الفائتة متحدة مع الحاضرة، يعني نفرض أنه التي فاتت الظهر بالأمس والآن دخل وقت الظهر وفي ساعة الوقت الحاضرة، الظهر الحاضرة لها ساعة من وقت الساعة 12، الآن باقي 6 ساعات للمغرب، ملتفت أنت الآن؟ ها، مع ذلك يجوز؟ قال ما في فارق، سواء اتحدى في العنوان ظهر، يعني نفس الظهر ظهر الفائتة والحاضرة، أو ظهر منها العاصر. ملتفت، لأن بعضهم ايش قال؟ قال إذا في اتحاد في العنوان يجب أن تقدم الفائتة، الظهر الفائتة على الظهر الحاضرة. يقول ما في فرق، اتحد أو اختلف في ساعة وقت شنو؟ تقدم الحاضرة وتقدم الفائتة، أما إذا ضاق الوقت فيجب أن تقدم الحاضرة لأن الوقت لها. واضح الفكرة؟ لذا قال وإن كان الفائت متحدا، بعد أو لم يكن، أو لم يكن متحدا، يعني ظهر وعصر مثلا، ولكن كان الفائت ليومه على الأقوى. شو يعني ليومه؟ هو مو ظهر وظهر، لا، الآن الظهر حاضرة لكن واقع الفائت الصبح ليوم واحد، هذا اليوم. يقول مع ذلك على الأقوى يجوز أن تقدم الحاضرة على الفائتة، ويجوز أن تقدم الفائتة على الحاضرة بلا فرق بين اتحاد الصلاة واختلافها، بل حتى لو كانت مختلفة ليوم واحد. يعني أنت اليوم الصبح فاتتك الصبح وجيت الظهر وتذكرت أنه عليك قضاء صلاة الصبح، مع ذلك يجوز لك أن تقدم الصبح، يجوز لك أن تقدم الظهر. وضح؟ أو ليومه على الأقوى. نعم، يستحب ترتيبها عليه بدون اكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.